بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وعفى الله عنه: المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم.
نعم، المباح هو ما كان مستوى الطرفين، لا يطلب فعله ولا يطلب تركه، ولا أجر في فعله كما أنه لا إثم في تركه، ولا عكس، لا إثم في فعله كما أنه لا ثواب في تركه لذاته، يعني ما لم يقترن به نية أخرى. يعني شخص عنده كوب ما يشربه ما يشربه، ها؟ نعم، مستوى الطرفين، شربه أو تركه على حد سواء، لكن إذا كان محتاجا إليه ويتضرر بتركه، نعم يلزمه أن يشرب. إذا شربه بنية التقوي على العبادة، يقول إذا لم أشرب ماء ما استطعت أن أقرأ قرآن، لكن أشرب الماء فالأمور بمقاصدها يثاب على ذلك. نعم.
وهنا مسألتان، الأولى المباح،
لكن هو أقول كيف دخل المباح ومستوى الطرفين في خطاب التكليف؟ والأصل في التكليف إلزام ما فيه كلفة، وأقسام الأحكام التكليفية خمسة، منها المباح، والمباح لا كلفة فيه. يقال إن هذا إن دخوله في الأحكام التكليفية من باب تتميم القسمة، للأحكام التكليفية إما طلب وإما طلب فعل وإما كف، طلب كف، وطلب الفعل إما أن يكون مع الجزم فهو الواجب أو من غير جزم وهو المندوب، وطلب الكف إن كان مع جزم فهو المحظور، وإن كان من غير جزم فهو المكروه. ومن باب تتميم القسمة أن لا يكون هناك طلب لا فعل ولا كف، وهو المباح. نعم، لا لذاته، لا لذاته، لأن الإكثار من المباح قد يجر إلى المكروه، فالطلب لا لذاته. نعم. عندك الخلاف الذي سيأتي، هل هو مأمور بها أو غير مأمور به؟ ما تسلم السؤال. نعم.
الأولى المباح غير مأمور به، خلافا للكعبي لنا الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح.
نعم، الأولى هل المباح مأمور به أو غير مأمور به؟ الجمهور على أنه غير مأمور به، لأنه لو أمر به ما صار مستوى الطرفين، لو أمر به لا ترتب الثواب على فعله وترتب العقاب على تركه، لو أمر به، لا سيما إذا كان الأمر أمر إلزام. فكونه مستوى الطرفين، التسوية بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذم، يدل على أنه غير مأمور به كما أنه غير منهي عنه لذاته. نعم.
قال: المباح ترك الحرام وهو واجب، فالمباح واجب.
النوم حكمه مباح. يقول هذا الشخص لو لم ينم راح يفسد في الأرض، راح يسرق، راح يزني، فهو ترك الحرام بالمباح، فهذا المباح واجب مأمور به. نعم، تعليل بلا شك ضعيف، لأنه قد يقلب عليه هذا الكلام، يقال له نعم قد يترك الواجب فيكون نومه حرام. إذا أذن وهو ليس بحاجة لأنه مضر راسه على الوساد هنا أم ترك الصلاة، نقول النوم مباح؟ لا، فإنما ينظر إلى المباح لذاته بغض النظر عما يترتب عليه من فعل محظور، من ترك محظور أو فعل أو ترك واجب. نعم.
فالمباح واجب، قلنا يستلزمه ويحصل به لا أنه هو بعينه، ثم قد يترك الحرام.
يستلزمه، هو مستلزم لترك المحظور، لا أنه هو عين ترك المحظور لنقول أنه مأمور به. أيضا هذا النوم لا يثاب عليه ولو كان هذا النوم سببا لترك المحظور، إلا إذا قصد وإذا نوى. شخص جلس في المسجد يقول أجلس في المسجد العصر أقرأ قرآن، يثاب على جلوسه في المسجد، يثاب على قراءة القرآن، لكن هل يثاب على ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الشرب بمجرد جلوسه في المسجد؟ نعم، وهي لم تخطر بباله لا يثاب، إلا إذا قصد يقول أنا بجلس في المسجد أبا أحصل الفضائل كلها وأجتنب عن المحرمات، لأن احتمال يجينا أحد بالبيت يقدر يسولف نغتاب الناس، فبهذه النية يثاب. احتمال مرة واحد يقول قول نمشي للأسواق ثم نفتن فيجلس في المسجد يثاب على هذه النية، أما ثوابه على ما لم يخطر على باله فلا، ليس بالصحيح. نعم.
ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة.
نعم، يترك الحرام بالمكروه، قد يزاول الشخص الأعمال المكروهة. نعم، وبعمله هذه الأعمال المكروهة غفل وترك الحرام، هل نقول أن المكروه هذا واجب لأنه ترك به المحرم؟ لا، ينظر إلى الفعل لذاته ثم ما يترتب عليه من أعمال، إن كانت منوية إن كانت مقصودة يثاب عليها. شخص مدين لما رأى الغريم كبر الله أكبر هروبا عن هذا المدين، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، كيف؟ بنية المطل تركه ترديده، لا ما يجوز. كل هذه عبادة، أنا بصلي يا أخي وبدل ما أقرأ سورة العصر والكوثر أقرأ البقرة عشان يمل ويروح. نقول هذه الصلاة؟ لا لا، ما في شك مثل هذا. الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. شخص قال له الطبيب علاجك المشي، فيقول ما دام ماشي ماشي خلنا أمشي مع الناس بهالمطاف، له أجر؟ إذا لم يقصد نية الطواف ما له أجر، ما يفرق طوافه بالبيت بطوافه بالشوارع وركضه بالشوارع، ما يفرق إلا إذا نوى قال ما دام أنا ماشي والحمد لله الطواف عبادة حصل العبادة وعالج نفسي لا بأس. نعم.
فلتكن كلها واجبة وهو باطل.
بلا شك بطلانه ظاهر، قول الكعبي بطلانه ظاهر.
الثانية الانتفاع بالأعيان قول الشرع على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية وعلى الحضر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية.
خرزي أو الجزري؟ من بعض الكتب كتب الأصول تقول الجزري. شو يقول عندك؟ في شيء بالشرح؟ وما يهمنا هو بقدر ما تهمنا المسألة. الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، قبل أن يرد الشرع بإباحة شيء أو بمنعه، حكم تناوله حلال ولا حرام؟ قد يقول قائل الآن ورد الشرع وانتهينا وليش نبحث هذه المسألة؟ نعم، شو؟ إما لم يبلغه الحكم أو ما في حكم، إنما تقاس على غيره. والمقصود بالأعيان المنتفع بها، لأنه يقول الانتفاع بالأعيان فيخرج الأعيان الضارة، فالكلام في الأعيان المنتفع بها، الأعيان الضارة ممنوعة لضررها، فالأعيان المنتفع بها الأواني مثلا أو ما خلقه الله سبحانه وتعالى من مما يؤكل، مثلا اللحم قبل إباحته، قبل ورود الشرع بإباحته يؤكل ولا ما يؤكل؟ على المسألة قبل ورود الشرع، قبل الشرع على الإباحة عند قوم وعلى الحظر عند قوم. الذين قالوا بالإباحة قالوا الله سبحانه وتعالى خلقها للإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ولم يخلقها إلا الانتفاع بها. الذين قالوا بالمنع قالوا لا، هذه ملك لله سبحانه وتعالى، وكونك تستعمل هذه وهي ملك له من غير إذنه ما جاء شرع يبيحها لك، تصرف في ملك الغيب فهو ظلم وحينئذ هو ممنوع. الواقفية يقولون نقف، لا نقول بمنع ولا إباحة حتى يرد النص.
ما يقول كلام المنع؟
وشو؟
يقول المنع.
التوقف. التوقف.
ما يستفيد منها.
ولا يمنعونها.
ما يمنعون الاستفادة منها.
ما يمنعون، هم يتوقفون حتى يرد الشرع. هو مثل التوقف في الحكم على الحديث، التوقف في حكم المسألة، صورة وصورة المنع، لكنه غير المنع، غير التصريح بالمنع. المبيح،
المبيح خلقها لا لحكمة عبث،
خلقها
لا لحكمة
عبث،
خلقها لا لحكمة عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد.
نعم، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأعيان لأي شيء؟ للانتفاع بها. فكوننا نقول لا يجوز لنا أن ننتفع بها حتى يرد دليل يجيز لنا الانتفاع بها، يجعل القائل يقول أن الله سبحانه وتعالى خلقها عبثا، الذي يمنع من الانتفاع بها يكون خلقها عبث. واستعمال ملك الغير بغير إذنه ظلم بالنسبة لمن يتضرر بالاستعمال. لو قدرنا أن شخص عنده له جدار، وهالجدار صار له ظلال، فاحتاج شخص أن يجلس بهالظلال، نقول ظلم أن تجلس بظلال جدار غيرك وهو ما يتضرر وأنت محتاج؟ هذا ليس بظلم، اللهم إلا أن كان يتضرر، كان يتضرر هنا يقع الظلم. نعم.
ورد بأن أفعاله تعالى لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيثاب، وخلوه عن مفسدة ممنوع، إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد.
نعم. الراد الذي يقول بالحظر، كونكم تقولون أن حكم أن خلقها لغير حكمة ولغير الانتفاع عبث، هذا بناء على إيش؟ على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيء إلا لمصلحة ولفائدة، وأفعال الله تعالى لا تعلل، فكونها لا تعلل قد يخلقها الله سبحانه وتعالى لامتحان المكلف، هل يصبر أو لا يصبر؟ فإذا صبر يثاب، وإذا لم يصبر عن تناولها فإنه يعاقب. خلوه عن مفسدة ممنوع، استعمال ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الأعيان قالوا خالي عن مفسدة، لأن الله سبحانه وتعالى المالكة لا يتضرر باستعمالها، قال خلوه عن مفسدة ممنوع. وش يدريك ما في مفسدة حينما تقطع هذه الشجرة وتوقد بها نارك وانت ما عندك نص على جواز ذلك، تمسك هالخروف وتذبحه وتأكله، انت وش يدريك ما في مفسدة؟ ما لازم تكون مفسدة على الله سبحانه وتعالى، على غيرك. يعني خلوه عن مفسدة ممنوع، هذا معنى كلامه، لكن المسألة مفترضة في ملكك. نعم، في أرض لك شجرة، تقول ما أنتفع بها حتى يرد النص على جواز استعمال هذه الشجرة. ولذا فرق بين من يقول الحلال ما أحله الله، وبين من يقول الحرام ما حرمه الله. شو الفرق بينهما؟ الذي يقول الحلال ما أحله الله، يعني وما عداه حرام، والذي يقول الحلال الحرام ما حرمه الله فما عداه مباح. قد يقول القائل في بداية الأمر حرام ما حرمه الله صحيح، والحلال ما حلله صحيح، لكن الكلام على لازم الكلام، وهما تابعان للقولين في هذه المسألة. نعم. الحاضر،
الحاضر تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم كالشاهد، ثم الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط.
الإقدام عليه خطر، أنت ما عندك دليل يدلك على جوازه، فكونك تهجم عليه وتستعمله وأنت ما عندك دليل خطر، احتمال أن يكون محرما، فالإمساك أحوط، اتركه حتى تجد ما يدل عليه. هنا الأصل في العبادات الحظر، والأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في الأطعمة يعني لك أن تذهب إلى البر وتشوف أي دابة في البر تقول والله ما عندي نص يدل على تحريمه وتأكل، ولا ما تأكل إلا إذا وجدت نص؟ طيب بسألك الصقنقور حكمه ما في دليل، تأكله ولا ما تأكله؟ تأكله ولا ما تأكله؟ ما دل دليل ولا هو خبيث ولا عندك بحث عنه منه. ها؟ ما تعرفه؟ أنا ما بخوف ولا شيء نبت. ما يوجد من يأكله حي؟ ها أبو عبد الله؟ لا تقول ما أدري، هين خفي يرفس بطنك. لا أبو عبد الله لا تجحد، ولا له لوازم ترى، ما يدل على أنك سبير ولا صغير. السقنقور موجود هالحين، ما يوجد من يخنع ظهره، الحرام بلا شك أنه يأكل حي، لكنهم يأكلونه ويصفونه علاج. هاش تقول أبو علي؟ إيه؟ شو لك سأظهر وجهه؟ المقصود أن الأطعمة مسألة خلافية، هل الأصل فيها الحظر أو الأصل فيها الإباحة كما هو معروف. لكن نعود إلى وين كنا على أصل المذاهب تختلف في هذا، نقف ولا نكمل؟ ورد بأن منع الله أنها مسألة، ها؟ ورد بأن منع التصرف، لا يقوله قف. يقول أبو عبد الله شو يسوي به؟ وشو قفت عليه عندك انت؟
خلاص انا تسجيل شغال.
ايه متابع للاول. طيب اقرا.
ورد بان منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع والكلام قبله، ثم المنع بالنسبه الى من يتبرع به، والاحتياط معارض بأن الممتنع على صماط الملك يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه، فالإقدام أحبب أو مساو فلا ترجيح.
الواقف
الحظر والإباحة من الشرع فلا حكم قبله، والعقل معرف لا حاكم. فائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعا.
نعم، عرفنا أن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو التوقف؟ من قال على الإباحة قال إن الله خلقها للإنسان ينتفع بها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي يقول المنع يقول هو تصرف ملك الغير بغير إذنه، فلا بد من أن يأذن صاحبه هو الله سبحانه وتعالى، ولا إذن لأن المسألة مفترضة قبل ورود الشرع. الواقف يقول الأدلة متكافئة، هي ملك الغير فلا نتصرف فيها، وهي ملك من خلقها لنا كما قال سبحانه وتعالى، فالأدلة عنده متعادلة فتوقف. الحاضر تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم كالشاهد، ثم الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط. الحاضر مقدم على الإباحة. ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع، وش يدري أنه ما يجوز التصرف في ملك الغير؟ بالدليل، والدليل متى جاء؟ بعد ورود الشرع، والمسألة مفترضة فيما قبل ورود الشرع، فلا يرد مثل هذا. ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع والكلام قبله، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به. من يتضرر به؟ يعني الجدار جارك، نعم، صار له ظلال، الجدار لجارك وهذا الجدار صار له ظلال، أو جارك وضع على السور الذي بينك وبينه كهرباء له نور، نقول لا تستفيد لأن الكهرباء ما هو لك وأنت في بيتك. نعم. أو الشركة وضعت أنوار، نقول لا تستضيء بهذه الأنوار لأنها ملك الشركة لها، مثل هذا لا يتضرر به. ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به والاحتياط معار. نعم، من تضرر جالس بظلال الجدار وعند الباب، كل من راح أو فتح الباب وتحين فرصة نظر في داخل البيت، نقول يتضرر، وحينئذ لا يجوز له أن ينتفع بهذا وإن كان شيئا يسيرا. والاحتياط اللي هو الامساك أحوط، الاحتياط معارض بأن الممتنع. نعم، الاحتياط عن أموال الناس المبنية على المشاحة أفضل، الامساك عنها أولى وأحوط، لكن الذي لا يتضرر بوجه من الوجوه والذي يحب أن يستفيد الناس من أمواله وقد بذل نفسه وماله للناس، فمثل هذا الذي لا يستفيد من ماله كأنه مبخر له، بأن الممتنع والاحتياط معارض بأن الممتنع على صماط الملك يعد مبخلا له. يقول أنا أحتاط، ما أكل من صماط الملك اللي مده للناس، هذا مبخل للملك. مفتاتا متكبرا عليه، فكيف بملك الملوك؟ نعم، سبحانه وتعالى. فالإقدام أحوط أو مساو فلا ترجيح. الواقف أبو الحسن خرزي أو الجزري والواقفية قالوا الحظر والإباحة من الشرع، فلا نقدم إلا بإباحة ولا نمتنع إلا بحظر، وحينئذ تكافأت فنتوقف. فلا حكم قبله لا بحظر ولا إباحة، والعقل معرف لا حاكم. يعني ما يكفي أن نقول أن العقل يدل على أنه لا يتضرر، لأن مسألة شرعية، يجوز ولا ما يجوز، هذا حكم شرعي. والعقل معرف لا حاكم، وحينئذ يلزم التوقف. يعني فائدة أنك رأيت شيء من متع هذه الدنيا ولا عندك دليل فيه، نعم ما عندك دليل لا يبيح ولا يمنع، يقول الله أصلا تتوقف، أصلا ما عندك دليل، أنت مسير، أنت مملوك لله سبحانه وتعالى، خاضع لأوامره مجتنب لنواهي، هذا الأصل، لكن ما عندك شيء منه. وفائدة الخلاف، فائدة الخلاف، قد يقول قائل هذا في الأعيان المنتفع به قبل ورود الشرع، جاء الشرع العين، وش الفائدة من التوقف؟ وش الفائدة من القول بمنع والإباحة؟ الآن جاء الشرع وجاءت النصوص تبيح كذا وتمنع كذا. والاستصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعا، رأى عين يمكن أن يستفيد منها، رأى دابة، جاء المنع من ركوب البقر وأنها لم تخلق لهذا فلا تركب، ما يركب الإنسان مثل ما يركب الحمار أو الحصان، وجاء الإذن بركوب الحمار والحصان، رأى دابة ليست يمكن تحمله وتحمل متاعه، لكن ليست ببقرة يمنع من ركوبها ولا بحمار يسمح بركوبه، ينتفع ولا ما ينتفع؟ مبني على هذه المسألة، الذي يقول الأصل إباحة استفد يلا هرسب، والذي يقول المنع يقول لا يمكنها مثل البقرة وش يدري. فالاحتياط أتوقف. فالواقفية لهم رأي، ومن يقول ولا شك أن القول بأن العيان المنتبع بها قبل ورود الشرع أصله لإباحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم. دل على إيش؟ لا، أدل على منع من استعمال أشياء قبل معرفة حكمه. له كل على أصله، على كل حال كل على أصله.